وهل يتعرض القائمون بالرعاية الصحية للمسنين لضغوطات نفسية؟ هذا السؤال نطرحه على الدكتور حمد بن ناصر السناوي، استشاري أول طب نفسي المسنين بمستشفى جامعة السلطان قابوس، وهو رئيس الرابطة العمانية للزهايمر، وشارك أيضا في الندوة الوطنية اللي جاءت بعنوان نحو شيخوخة آمنة واللي بدأت أعمالها اليوم بالرستاق. مساك الله بالخير دكتور.
مساء النور أختي الفاضلة،
أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. يمكن السؤال اللي دائما ينطرح بما يتعلق بالمسنين نفسهم، يعني
نعم.
يعني التحديات النفسية، الإشكاليات اللي تصير معاهم النفسية والصحية، وهذه بني عليها نحن اليوم، لكن أنا ودي أبدي بالناس اللي هم يقوموا بالرعاية الصحية للمسنين. هل فعلا نعم. دكتور يتعرضوا لضغوطات نفسية؟
بالفعل يقوم مقدم الرعاية لمرضى زهايمر بشكل عام وبشكل خاص وجميع المسنين بشكل عام إلى بعض الضغوطات، حيث أن في بعض الأحيان يكون المسن غير متعاون بسبب قدراته العقلية أو بسبب حالته النفسية، فتجد أن الشخص يبذل مجهود في إقناع المسن لتناول الطعام لتناول الأدوية إذا كان يأخذ أدوية معينة. في بعض الحالات أيضا قد لا يستجيب المسن لتشجيع الأهل للعناية بالنظافة الشخصية والاستحمام على سبيل المثال. أيضا في بعض الأمراض مثل الزهايمر بالتحديد، مع تطور المرض يفقد المريض القدرة على التعرف على أقربائه، يعني ينسى أسماء أولاده، أحيانا قد يتلخبط في أوقات الصلاة، يريد يصلي وراء صلاة الظهر الساعة 9 الصباح، يريد يتغدى في أوقات مختلفة، يتلخبط عند نظام النوم، فكل هذه الأشياء تسبب نوع من الضغوطات، أحيانا قد تصل إلى مرحلة أن مقدم الرعاية يصيب بالقلق بالاكتئاب. وبالتالي احنا لازم ناخذ هذه المسألة في الاعتبار عندما يأتي المريض إلى المركز الرعاية الصحية، لا نركز على المريض فقط ولكن نشمل أفراد الأسرة الآخرين.
يعني أهل المجتمع أيضا واعي بهذه النقطة دكتور، أنه اللي يقدم الرعاية الصحية للمسن أيضا هو في النهاية يعني بشر وأكيد يتعرض لمثل هذه الضغوطات، هل تحس أنه في وعي نوعا ما ولا دائما هو اللي يتحمل المسؤولية؟
هو الوعي في تقريبا في بعض الناس اللي عندهم القدرة أنهم يقرأوا في هذا الموضوع، ولكن في تطور من ناحية الوعي تدريجيا. أيضا احنا لما نقصد مقدم رعاية نقصد أفراد من أفراد الأسرة، عادة ما تكون الزوجة أو أحد الأبناء الذي يقوم برعاية الشخص المسن. في بعض الأسر قد تكون لديهم القدرة المادية أنهم يستجلبوا عاملة أو ممرضة أو شخص آخر يعني يساعد، ولكن الدور الأساسي يكون ل الأقرباء اللي هم أفراد الأسرة. أحيانا قد تكون مشكلة أن عندما يعني يتبرع أحد الأبناء على سبيل المثال أو أن الزوجة بتقوم بالرعاية، تجد الآخرين نوعا ما لا يتقدموا، باقي أفراد الأسرة قد لا يساهموا في هذا الموضوع يعني، فبالتالي
فيصير ضغط.
يصير ضغط على شخص واحد. في بعض الحالات وصل عندنا ممكن تنهار، يكون عندها انهيار عصبي، يكون عندها أعراض جسدية، أصبح عندهم النوع من الاكتئاب لأنه ما يقدر يشاركوا إذا أي مناسبة اجتماعية، يحس أنهم يحسوا بالذنب حتى أنه وهذه في دراسة جديدة إحنا الحين قائمين عليها، وهي مشاعر الشعور بالذنب لدى مقدمي الرعاية. هل الناس إذا مثلا صار في عزومة، صار في فرح، صار في مناسبة اجتماعية يضطروا يشاركوا، فهل يحسوا بالذنب أنهم يتركوا الشخص المسن في رعاية شخص آخر؟ هل مثلا في طريقة أن احنا نخبر أفراد الأسرة أن يكون في نوع من المشاركة في الأجر؟ طبعا احنا كمجتمع إسلامي نؤمن أن رعاية الوالدين واجب، هذا حقهم، أن احنا هم رعونا في الصغر، احنا الحين نؤدي الأمانة، احنا ما نتفضل عليهم ولكن هذا حقهم. أيضا في رسالة للأبناء الأجيال القادمة، احنا لما نعتني بأبائنا إحنا أولادنا بإذن الله لما نكبر ونوصل هذه المرحلة الشيخوخة يعتنوا بنا أيضا. فالقضية تكون المشاركة في الأجر والثواب، الاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، الحصول من الدعم والمشورة. مشكلة أن في بعض الناس أحيانا لما يحسوا بالضغوطات النفسية يخجلوا أنهم يشاركوا الآخرين.
جميل. يعني أنت بالفعل لفت انتباهنا لنقطة وايد مهمة، وإحنا أكيد ننتظر نتائج هذه الدراسة اللي تقوموا فيها الآن دكتور بفارغ الصبر بما يتعلق بتأنيب ضمير فيما يتعلق بترك المسن مع شخص آخر. طيب الآن خلينا شوي نتكلم عن الأرقام، مدى إصابة المسنين بمرض الزهايمر في السلطنة، في أرقام توفر عندكم دكتور؟
في أرقام تقديرية إذا جينا احنا على الإحصائيات العالمية، يعني على عام 2015 كان ما يقارب 7 أو 40 مليون شخص مصاب أو على يعني في احتمال إصابة مرض الزهايمر في مختلف دول العالم. وطبعا في السرطان لا توجد عن إحصائية، ولكن إذا احتبرنا المسألة تقديريا حوالي 6,000 مصاب.
نعم 6,000 مصاب.
وهذا يعني هذا رقم احتمال يتزايد لأن عدد المسنين يتزايد في جميع دول العالم، وفي السرطان أيضا ضمن إحصائيات سمعنا عنها اليوم من ضمن بعض الإخوة من دائرة التنمية الاجتماعية، الإحصائية تشير أن عدد السكان يزيد، وبالتالي نحتاج احنا في امس الحاجه الى خطه برامج وطنيه لرعايه المسن وحفظ الحياه الكريمه له، وايضا مساعده الاسره اللي تقوم بهذه الرعايه داخل البيت، يعني حتى لا يضطر الشخص انه مثلا يبقى فتره طويله دون داعي في المراكز الصحيه وفي المستشفيات بسبب في بعض الحالات قد تكون الامراض التي تؤدي الى دخوله في المستشفى ممكن يكون تفاديها او ممكن يكون عنف معالجتها في المجتمع، بحيث ان الشخص لا يضطر انه يدخل المستشفى في الحالات في بعض الالتهابات. ممكن الشخص لما يدخل المستشفى صحيح عنده مشكلة أخرى ويلتقط بعض الالتهابات من مرضى الآخرين، وهذا شيء يعني نلاحظه كثيرا. أيضا قضية أن البقاء الشخص في المستشفى تقلل من قدرته على الاعتماد بنفسه، لأنه يعتمد على الممرضات والطاقم الصحي على أساس أن رعايته وهذه الأشياء. حتى الدول المتقدمة الحين تسعى إلى تعزيز برامج الرعاية المنزلية.
نعم طيب دكتور، يعني هل هناك سن محدد للإصابة بالزهايمر، ولا هي ترتبط يعني متغيرات أخرى أو يعني ظروف أخرى؟ هل في سن معين متعارف عليه دوليا عالميا؟
ودوليا معظم الحالات تبدأ ما بعد سن 65، وبالتالي الاحتمال الخطر إصابة بالمرض يزداد مع تقدم العمر. يعني إذا قلنا احنا 5% احتمال إصابة شخص في سن 65 بالزهايمر، فيتضاعف كل 10 سنوات. فبعد 90 ممكن يوصل حوالي 30%. فمن ضمن الدراسات العلمية تشير أن تقدم العمر هو من أهم أسباب ظهور الزهايمر، ولذلك احنا نشوف الناس كثيرين يتكلموا عن الزهايمر سواء في السلطنة أو في دول العالم الآخر، والسبب هو أن الناس صاروا يعيشوا فترة طويلة، وبالتالي من ضمن الأمراض التي تصيبهم وقت تقدم العمر اللي هو مرض الزهايمر.
مرض الزهايمر
في بعض الحالات النادرة قد يكون قد يظهر المرض قبل عمر 45 أو 50. احنا عندنا
شيخوخة مبكرة، ربما تكون شيخوخة مبكرة.
وبالتالي تكون مشاكلها مختلفة، لأن الشخص ساعتها يكون ما زال على رأس العمل، عنده أولاد صغار يجب أن يهتم بهم، توفير الحياة الكريمة لهم، توفير المردود المادي. لذلك تحس أن الأسرة تعاني أكثر من هذه الناحية.
يعني معروف عن أيضا مجتمعنا أنه مجتمع تكافلي، والحديث عن القيم اللي أكيد يتميز بها المجتمع العماني، لكن يعني كنا نسمع دكتور أنه البعض يعني يقول نحن ربما نكون بحاجة إلى دار رعاية المسنين لتخصصيتها. هل هذا الكلام واقعي؟
فعلا هو من ضمن المواضيع الحساسة اللي أثيرت اليوم من مختلف المتحدثين، موضوع هل إحنا في حاجة إلى دار رعاية. والسؤال أنه في بعض الحالات يعني حسب تقديري أنا، في بعض الحالات الشخص تكون عنده نوع من الإعاقة يصعب على الأسرة تقديم الرعاية المتكاملة له في المنزل. والرعاية دور الرعاية قد تكون خيار بديل يمكن للناس اللي طبعا في بعض من ضمن الناس اللي يسلموا بها أن كل حد عنده أولاد، كل حد عنده أقارب.
أي ممكن يقول لك أيوة أن عقوق نوع من أنواع العقوق، يعني يعتبروها البعض.
أنا أقول المفروض إحنا ما نبالغ مسألة العقوق. أنا كنت أحاول أشرح أن في بعض الحالات قد لا يكون عندهم أولاد، يعني في بعض الحالات الفردية الشخص يمكن ما تزوج أو يمكن تزوج وما أنجب، وصل لمرحلة العمر يحتاج إلى من يرعاه. ومن ضمن الخطة اللي تم مناقشتها اليوم من أحد المتحدثين موضوع الأسرة البديلة، يعني كما يتم تبني طفل ممكن حد
يتبني
فهي قضية تكون يعني ما تكون مسألة نعم أو لا، ولكن من ضمن الخيارات التي قد نضطر الوصول إليها في مراحل متقدمة.
الأسرة كيف ممكن يعني يكون لها دور في توفير شيخوخة آمنة لمسنيها دكتور، يعني بناء على كل ما قيل اليوم، كل ما تم مناقشته؟
فعلا هو من جملة النوع الأساسي لدور الأسرة يأتي إلى إن احتواء الشخص وإشراكه في الأنشطة الاجتماعية. للأسف الشديد نتج أن الحين في معظم المدن وعلى سبيل المثال خاصة المدن الكبيرة أوقات الصباح الأب يذهب إلى العمل، قد زوجة أيضا تذهب إلى العمل، أولاد يروحوا المدرسة، فيصبح كبير السن يبقى لوحده مع ساعات مع الخادم أو ساعات لوحده فترة طويلة. تيجي بعد فترة الغداء اللي كانوا في المدرسة اللي كانوا في العمل يريد يرتاحوا. فبالتالي إذا نحسب ساعات العمل ساعات النهار اللي يقضيها كبير السن مع الأشخاص آخر، على الأقل تبادل الحديث أو مشاركة في مناسبة اجتماعية، في بعض المحافظات ومدن السلطنة عندهم نظام تفعيل نظام سبلة أو المجلس بحيث يلتقي كبار السن معهم ناس من أعمارهم مثلا، يكون في أنشطة معينة، أنشطة ترفيهية، كل هذه الأشياء تحسن من مزاج الشخص وتحسن أنه ما زال فعال في المجتمع.
والواحد ممكن يلتهي دكتور، يعني يلتهي، بس المفروض هذه الفئة الواحد ما يلتهي عنها لأنه ما عنده شيء يسويه يعني.
فعلا في بعض منهم قد تعون عنده مهارات، احنا للأسف معظم الناس يتوقعوا أن كبير السن لم يعد منتج، وأن أول ما وصلنا مرحلة تقاعد الشخص يعني يجلس على صوب وخلاص ينتظر الوجبات، ينتظر وقت النوم. ولكن في بعض الدول وأيضا في بعض التجارب ناجحة في السلطنة توفير الفرص أن الشخص هذا يعني يقوم بتطوع، فرص تطوعية، يشارك مثلا على سبيل المثال جمعية أصدقاء المسنين، جمعية ناجحة جدا، وهم كانوا موظفين المنظمين لهذه الفعالية عندهم. ببعض الأعضاء كانوا متقاعدين ولكن أجوزوا أنهم زاد عندهم الرغبة والطاقة بحيث أنهم يشاركوا الآخرين. فهذا أيضا يحسن كون إحساس الشخص أنه ما زال منتج وأن عضو فعال في المجتمع، هذا يعطيه فرصة أنه هو يحس يجلب للسعادة يعني.
نعم، وأيضا يحس بقيمته يعني أنه ما انتهى الموضوع عنده. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، يعني هذا موضوع جدا مهم، نتمنى إحنا نرجع نتكلم فيه إن شاء الله مرة ثانية أكيد بعد ما تحصلوا على النتائج. شكرا جزيلا لك دكتور حمد بن ناصر السناوي، استشاري أول طب نفسي المسنين بمستشفى جامعة السلطان قابوس، رئيس الرابطة العمانية للزهايمر، والمشاركة أيضا في الندوة الوطنية نحو الشيخوخة آمنة اللي بدأت أعمالها اليوم بالرستاق. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك.
شكرا
ما قصرت.